زعيما
تبارك واهبا روحا وعقلا
بها نهدى صراطا مستقيما.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الكتب وصلت للكل أخي، وصلت الكتب للكل كلام. ولكن قبل البداية في الكتاب نمر على لمحة على علم الأصول إن شاء الله، ثم يعني قد لا ندرك اليوم وقت لقراءة الكتاب، نبدأ في الدرس القادم إذا تداركنا الوقت يعني إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا، تعلمون أن ديننا الحنيف يتميز بأمور عظيمة جدا في تاريخه وفي تشريعه وفي نبيه صلوات الله وسلامه عليه وفي كتابه الكريم. من هذه المزايا أن القرآن الكريم نزل منجما، يعني لم ينزل دفعة واحدة. في الآية الكريمة لولا أنزل عليه جملة واحدة كذا، شوف ما الآية، كذلك لنثبت به فؤادك. يعني الكفار قالوا لماذا لا ينزل القرآن جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فربنا عز وجل أجابهم كذلك لنثبت به فؤادك. هذه من جملة حكم تنجيم القرآن، لو نزل دفعة واحدة يثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وينشرح صدره وينطلق في عمله. لكن إذا جاءت مصيبة ثانية أو مشكلة كبيرة أو كذا، فتنزيل القرآن منجما يعني مفرقا، كل ما حصلت حادثة تنزل آية من الآيات أو بضعة آيات فتثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، من حكم تنجيم القرآن أي تنزيله مفرقا، أنه نزل على حسب الحوادث. يعني تحدث حادثة فتنزل، ينزل سيدنا جبريل بآية كريمة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يوحي له ربنا تبارك وتعالى ما يشاء من آيات القرآن الكريم أو من مما يلهمه الله تبارك وتعالى من السنة النبوية المطهرة أو غير ذلك. فالأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الآيات الكريمة أو بالأحاديث أو غيرها إنما نزلت على حسب الحوادث، لم تنزل دفعة واحدة. وكل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من الآيات أو من الأحاديث أو غيره، كل ذلك إنما هو عقائد وأحكام شرعية، فقه يعني، وأخلاق، واحدة من هذه الثلاثة ما في غيرها، عقائد وأحكام وأخلاق. حديثنا في هذا الدرس يتعلق بالأحكام ولا يتعلق لا بالعقائد، العقائد بده درس في العقيدة، والأخلاق أيضا بده درس في التصوف، ولكن الأحكام التي تبنى عليها أو تبنى عليها أفعال العباد كلها إنما هي في الفقه. والفقه في ديننا نزل على حسب الحوادث التي كانت تقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في أحد يفتي غير النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يجوز الاجتهاد في حضرته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم موجود ويجتهد الناس في طرح آراء في الفقه، وهذا حرام وهذا حلال وكذا، هذا لا يجوز، حرام. ما وإنما كان ينفرد بالفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أمر من أمور الدنيا له حكم شرعي طبعا، ولكن يسأل الصحابة هل هذا يعني وحي من الله تبارك وتعالى أم هو الرأي، ممكن أن نبدي رأينا بذلك؟ يعني كان الصحابة على غاية من الأدب في هذا وعلى غاية من العلم، أنه إذا كان وحي خلاص هذا أمر من الله سبحانه وتعالى وهكذا. فالفقيه الوحيد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو حضرته عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله تعالى عنهم ولو كان أوتوا نصيبا من الفقه والعلم والتمكن وكذا، لكن ما كانت الفتوى تتاح لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم في حضرته. فإذا سافر أحد الصحابة أو بعض الصحابة إلى مكان آخر أبيح لهم الاجتهاد، يجتهدون كما حصل لسيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه حينما أرسله لليمن، قال بما تقضي يا معاذ؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهدوا رأيي ولا آلوا، يعني اجتهدوا رأيي ولا أقصر في الاجتهاد، يعني في الرد إلى الكتاب والسنة، أرد الأحكام التي تأتيني أو الأقضية والفتاوي التي تأتيني أردها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاجتهاد. فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله، الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضي الله ورسوله. طيب، إذن الصحابة كان فيهم مجتهدون كبار، والصحابة ليسوا سواء في هذا، في من الصحابة عوام بمعنى العوام يعني، وكان هؤلاء على غاية بعيدة جدا من الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى. فكان أحدهم إذا عرضت عليه مسألة لا يفتي، يقول سل فلانا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مأثور كثيرا عن الصحابة أنهم كانوا لا يفتون وإنما يردون إلى علماء الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن فيهم علماء كبار، وفيهم على درجة أعلى من ذلك مجتهدون كبار، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة رضوان الله تبارك وتعالى عليه وغيرهم من الصحابة، كانوا على درجة عالية من الاجتهاد في دين الله تبارك وتعالى، يعني بلغوا درجة الاجتهاد المطلق. ولكن الغالب كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم لا يفترضون مسائل تقع ويجدون لها الحلول، إنما كانوا يفتون في الوقائع الحادثة التي تقع يفتون بها. هذا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى زمن الصحابة فيما بعده وأوائل زمن التابعين كانوا لا يفترضون المسائل التي قد يتوقع أن تحصل، كانوا لا يفعلون هذا. ولكن لما انتشر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الأرض كلها، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكثرهم لم يلقوا وجه ربهم في المدينة المنورة أو في مكة المكرمة أو في الحجاز في أراضي الحجاز، إنما في بلاد أخرى انتشروا يعني كما يقال فوق كل أرض وتحت كل كوكب فيها من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهؤلاء نشروا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشروه بتوسع، يعني ما في واحد منهم إلا أعطى الناس كل ما أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك انتشر هذا العلم. ووجد من التابعين علماء كبار أخذوا هذا العلم واستطاعوا أن يعوه حق الوعي وأن يفهموه حق الفهم وأن يتعمقوا فيه وأن يتقنوا لغة العرب التي هي لغة القرآن الكريم. يعني إتقان لغة العرب هذا لا بد منه للعلماء وللمجتهدين ولكل من يشتغل في أي علم من علوم الشريعة، لا بد له من اللغة العربية. فاللغة العربية هي مفتاح العلوم كلها، مفتاح العلوم. يعني إذا كان الإنسان مسلم وإيمانه قوي وصلته بالله عز وجل قوية جدا وهو لا يفهم القرآن الكريم، في هنالك خلل ونقص في حياته، نقص شديد جدا. أهم شيء في حياة الإنسان المسلم القرآن الكريم، فينبغي أن يتعلم اللغة العربية ويتقنها. فلذلك التابعين رضي الله تعالى عنهم وتابع التابعين أتقنوا اللغة العربية حتى يعني منهم من تفوق في الأداء يعني في البيان العربي أكثر من العرب. يعني العرب عندهم صديقة، العرب ميزتهم أن العرب قبل سنة 150 هجري، بعد سنة 150 هجري فسدت السليقة عند العرب وعند غير العرب، ما عاد في سليقة عربية سليمة بعد سنة 150 هجري، انتهى هذا. لكن قبل سنة 150 هجري كان العربي لا يخطئ في اللغة إذا تكلم بسليقته، لا يعرف قواعد ولا يعرف حتى لا يعرف القراءة والكتابة، ولكن سليقته سليمة فلا يخطئ في اللغة. ولذلك كان فهمهم للقرآن يختلف عن فهمنا، فهموهم بسليقتهم بفطرتهم، فهموا القرآن بفطرتهم، هذه الفطرة التي أكرمهم الله تبارك وتعالى بها. طيب لما جاء عصر التابعين، صغار التابعين وتابع التابعين، كثر العلماء وكثر المجتهدون وكثرت المسائل الافتراضية، يعني صاروا يفترضون الوقائع لأن الدنيا فتحت عليهم، استطاعوا أن يفتحوا أقطار الأرض ووصلوا إلى حدود الصين. في من الصحابة من هو مدفون معروف من الآن، يعني الآن يعرف إخواننا أهل الصين في الإيغور والتركستان يذكرون لنا أن هنالك على حدود الصين داخل أراضي الصين بعض الصحابة مدفونون هناك رضي الله تعالى عنهم. وهكذا يعني وجد من العلماء الذين أخذوا عن الصحابة الشيء الكثير وتفننوا في فهم النصوص العربية لتمكنهم في اللغة العربية، وفهموا أسرار التشريع لأنهم عاشوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالطبع هذه المسائل الافتراضية من أبدع فيها كثيرا وتفوق فيها من أوائلهم يعني سيدنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، حتى إن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول كل من تكلم في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة، يعني عيال يعني عالة على أبي حنيفة. فعتب على الإمام الشافعي في هذا، كيف تقول أنه كل من تكلم في الفقه عيال على أبي حنيفة وأنت من أنت؟ يعني الإمام الشافعي وفي الفقه يعني إمام كبير، وغيره من الأئمة في أئمة كبار، كيف تقول هذا القول؟ فقال فبرر الإمام الشافعي هذا القول، فقال لأن العلم كله سؤال وجواب، العلم كله سؤال وجواب. انفرد أبو حنيفة بوضع الأسئلة، يعني ابتدع من عنده أسئلة، لو كان كذا فما هو الجواب، لو حصلت الحادثة الفلانية فما هو الفتوى فيها، لو حصلت خصومة في مكان ما الخصومة الفلانية بين فلان وفلان فكيف نحل هذه الخصومة وكيف يكون القضاء فيها. يقول أبو حنيفة انفرد في وضع الأسئلة فحاز نصف العلم، والعلم سؤال وجواب، فحاز نصف العلم. ثم وفقه الله تبارك وتعالى في كثير من الأجوبة فكانت على الصواب. فلذلك أقول أنه الخلق كلهم أو من اشتغل في الفقه عيال على أبي حنيفة رضوان الله تعالى عليه. انتشر مثل هذا وكثر الفقهاء وانتشروا في أقطار الأرض كلها، وإن كان أهل الحديث كثروا في الحجاز واليمن، وأهل الرأي انتشروا في العراق، في العراق وخراسان وفي تلك المناطق. ثم بعد ذلك انتشر الحديث أيضا لما جاء الإمام الشافعي إلى 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 بغداد، وكان الإمام أحمد بن حنبل أيضا موجود في بغداد، وكان في خصومة كبيرة جدا بين أهل الرأي وبين أهل الحديث، كان في خصومات كبيرة جدا، فالذي استطاع أن يجمع بين الفريقين ويؤلف بينهما إنما هو الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لما كان في بغداد. طيب المهم في هذا، هذا كل ما تحدثت به إنما هو عن الفقه، إنما يتعلق بالفقه. وهناك حديث مطول عن الفقه، يعني ما يزال هناك معلومات من الضرورة بمكان أن تعلموها، ولكن لأمتى نحن معنا؟ في معكم درس ثاني أنتوا بعد منا؟ الأئمة رضي الله تعالى عنهم وضعوا الأحكام الفقهية، وأيضا كان عندهم شيء آخر غير الأحكام الفقهية، وهو القواعد التي يعتمدون عليها في استنباط الفقه. يعني مالك طرق سلكوها حتى يصلوا إلى الحكم الفقهي. الحكم الفقهي لا ينزل عليهم من السماء، وإنما لهم اجتهادات. هذه الاجتهادات ليست اجتهادات عشوائية هكذا، وإنما كان لهم كل إمام من الأئمة له طرق يسلكها لاستنباط الحكم الفقهي، وله قواعد بينه وبين نفسه، قواعد مقررة عنده لا يخالفها أبدا ليصل إلى تقرير الحكم الفقهي. هذا ما يسمى بأصول الفقه. هؤلاء الأئمة كل المجتهدين عندهم هذا، كل مجتهد من المجتهدين اجتهادا مطلقا. يعني الأئمة الأربعة يعني سيدنا أبو حنيفة النعمان والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك وغيرهم، سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة والإمام الأوزاعي الليث بن سعد غيره كثيرين. يعني هؤلاء كلهم عندهم فقه متين جدا، وعندهم قواعد في نفوسهم يسلكونها للوصول إلى الحكم الشرعي. شاء الله تبارك وتعالى أن يموت هؤلاء المجتهدون ويندثر فقههم. وقد يوجد بعض الأحكام الفقهية المنقولة عنهم، أو كثير من الأحكام الفقهية المنقولة عنهم، لكن قواعدهم لم توجد، قواعدهم لم توجد، ذهبت واندثرت معهم. وما بقي لدينا إلا أصول المذاهب الأربعة، القواعد التي بني عليها الفقه للأئمة الأربعة فقط، وما سواهم اندثر. يعني مثلا داود الظاهري مجتهد من المجتهدين، في أحكام فقهية كثيرة نقلها ابن حزم عن داود الظاهري. ابن حزم ظاهري، وإن كان ابن حزم لا يؤخذ عنه الفقه، وكما يقول العلماء رضي الله تعالى من الحزم ألا تأخذ بقول ابن حزم، لأنه أولا لأنه ظاهري وفي الفقه الظاهري في عليه بعض الإشكالات، وأيضا لأنه كان سليط اللسان على الأئمة رضوان الله تعالى، يسب ويشتم في موضع الشتم وفي غير موضع الشتم، بمبرر وبغير مبرر، لذلك لا يعدونه ثقة فلا يأخذون عنه الفقه. وأصولهم لم تنقل، كل هؤلاء الأئمة رضي الله تعالى عنهم حتى سفيان الثوري على مكانته ومنزلته لم ينقل أصوله، لم تنقل. فلذلك نحن نقول إنه لا بد من اتباع أحد المذاهب الأربعة فقط، ولا يجوز تقليد الأئمة الآخرين. الأئمة الآخرين لا يجوز تقليده ولو عرفنا قوله الفقهي. ليه؟ لأنه أولا هؤلاء الأئمة كلهم لهم رجوعات، يعني سهل على إمام من هؤلاء الأئمة أن يقول أنا أفتيت بكم بكذا وقد أخطأت في ذلك، وأنا أرجع عن هذا القول وأفتيكم بقولي الجديد كذا وكذا. يسهل عليهم أن يقول أنا أخطأت. الآن صعب على كثير من حتى من طلاب العلم والعلماء أن يقول أحدهم قد أخطأت، أما في زمنهم كان العلماء أمر متداول بين القضية لا أدري، إذا سئل سؤال فيقول لا أدري، أو يقول أفتيت بكذا وقد أخطأت. فالأئمة الأربعة أقوالهم مدونة، كل أقوالهم كلها مدونة، ورجوعاتهم أيضا مدونة، الأقوال التي رجعوا عنها أيضا مدونة. فحينما يختلف قول الإمام ولا نعرف هذا أيهما القول الذي رجع عنه، يرجع العلماء إلى أصوله وقواعده فيحكمون قوليه، يحاكمون قوليه إلى أصوله، فيقولون هذا المعتمد وهذا ضعيف، يقولون هذا المعتمد وهذا ضعيف. هذا لم يتوفر في المذاهب الأربعة، ما هو موجود في المذاهب الأخرى. وأصول المذاهب الأخرى كما قلت لكم اندثرت، فلذلك كل كتب الأصول تنص على أنه لا بد من الالتزام بالمذاهب الأربعة فحسب، ولا يجوز الخروج عنها إلى المذاهب الأخرى. طيب أعود إلى أصول الفقه. أصول الفقه أخواننا كما قلت لكم كل إمام من الأئمة لابد له قواعد، حتى من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان لهم، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يجتهد مثلا، حينما كان يجتهد في مسألة من المسائل واجتهاده معصوم، اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم شرع من عند الله تبارك وتعالى لا تجوز مخالفته، ومع ذلك كان يجتهد في بعض المسائل. يعني مثلا سأله سيدنا عمر بن الخطاب عن قبلة الصائم، صائم إذا قبل زوجته، فقال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه مباشرة، قال أرأيت إذا تمضمض، يعني عم تسألني إذا قبل، أنا عم بسألك نشيرك إذا تمضمض الصائم، فقال نعم لا يبالغ، يعني وإذا بالغ إذا بالغ في المضمضة يفطر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني يكفيك هذا، خلاص أعطاه الجواب. لكن كيف أعطاه الجواب؟ أعطاه الجواب وعلمه الاجتهاد، علمه القياس، كيف يقيس مسألة على مسألة وهكذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مثل هذا في عدد من المسائل، والصحابة كان عندهم مثل هذا، وفي منهم من صرح ببعض القواعد الموجودة عنده في نفسه حينما يستنبط الأحكام الفقهية، والأئمة أيضا موجودة عندهم. ولكن الأئمة لم يدونوا أصولهم إلى أن جاء الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وهو أول من دون، أول من دون مما وصلنا، إنما هو كتاب الرسالة للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في أصول الفقه. بالطبع لم يستوعب الإمام الشافعي في الرسالة كل أبحاث أصول الفقه، ما استوعبها كلها، ولكن وضع بصمات قوية جدا وواضحة جدا وبلغة مراقية. لغة الإمام الشافعي لغة الأدباء الكبار، يعني وضع كتاب الرسالة ومر على كثير من أبواب الفقه، ويعني أثبتها بحجج قوية باهرة، وكانت هي أصول مذهبه رضي الله تعالى عنه. ثم توسع المذهب في تآليف كثيرة جدا في أصول الفقه إلى آخر ما هنالك. فالإمام الشافعي كان أول من دون في أصول الفقه، ولكن بعد ذلك انتشرت الكتب التي ألفت في أصول الفقه وكثرت. لو ألقينا نظرة على كتب أصول الفقه كلها لوجدناها في لها طريقتان فقط، إنما هو طريقتان، طريقة الحنفية وطريقة الشافعية. طريقة الشافعية اتبعها الحنابلة والمالكية، وأخذ بها كثير من المتكلمين، يعني من علماء العقيدة، كانوا يستفيدون من أصول الفقه ويؤلفون في أصول الفقه، لأن أصول الفقه يعلمك كيف تتعامل مع النصوص، وكلهم يحتاج إلى طريقة التعامل مع النصوص. فالمتكلمون أخذوا بهذه الطريقة، والمعتزلة أيضا، المتكلمون المعتزلة أخذوا بهذه الطريقة، وبقية الفقهاء. إذن عندنا طريقتين، طريقة الشافعية وطريقة الحنفية. ندخل في شيء من التفصيل بهاتين الطريقتين. طريقة الحنفية رضي الله تعالى عنهم أنهم يحاولون أن يعرفوا القواعد الأصولية التي سلكها أئمتهم، الإمام أبو حنيفة الله يرضى عنه، الإمام محمد بن الحسن، الإمام أبو يوسف، الإمام زفر، وغيرهم من الأئمة المتقدمين، يحاولون أن يتعرفوا إلى القواعد الأصولية التي اعتمد عليها أئمتهم في استنباط الأحكام الفقهية. يعني يراجعون الأحكام الفقهية ويتأملون فيها وينظرون في أقوالهم. أحيانا يتكلم الأئمة في بعض قواعد الأصول، يتكلمون في هذا فيستفيدون منه، ولكن أصولهم التي وضعوها مرتبطة بفروع أئمتهم، مرتبطة بفروع الأئمة، واستنبطوها من فروع الأئمة وخرجوا بقواعد أصول الفقه المنتشرة، وهي الطريقة الحنفية المعروفة المشهورة، فيها كشف البزدوي رضي الله تعالى عنه، والمنار، وغيره من الكتب الحنفية المشهورة في أصول الفقه. وأما طريقة الشافعية، طريقة الشافعية لا ينظرون إلى أقوال أئمتهم، لا ينظرون إليها نهائيا، يضعونها جانبا ويستنبطون القواعد الأصولية من الكتاب والسنة ومن اللغة العربية ومن المنطق، يعني يعملون عقولهم في وضع هذه القواعد الأصولية مستهدين بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعتمدون على علم المنطق. طبعا بالأوائل ما كان عندهم علم المنطق، الإمام الشافعي ما كان موجود أيامه، علم المنطق ما كان معروف إلا يعني كان شيء مترجم وما اشتغلوا فيه العلماء كثيرا. بعدين العلماء اشتغلوا فيه وأدخلوا فن المنطق في كل الفنون، في كل الفنون دخل، لكن متى؟ حينما خلصه علماء المسلمين من الفلسفة. قبل أن يخلصوه من الفلسفة ما أدخله العلماء في دواوينهم وفي مؤلفاتهم، لأن الفلسفة فيها كفريات. يعني الفلاسفة القدامى صحيح أنهم يعني حاولوا بعقولهم الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، ولهم بصمات رائعة جدا جدا في التعرف على الله عز وجل وعلى صفاته العليا وعلى أسمائه الحسنى، لهم بصمات جميلة جدا جدا، ولكن لهم كفريات أربعة مشهورة يعني فيما بينهم، لو اعتقد واحد أي واحدة من هذه الكفريات الأربعة يخرج من الملة. فكان علم المنطق الذي ترجم من اللغات القديمة الإغريقية وغيرها إلى اللغة العربية كان مختلطا بهذه الفلسفة. فعلماء المسلمين استطاعوا أن يخلصوا القواعد الخالصة، قواعد فقط، مجرد قواعد وليس فيها أمثلة ولا فيها تطبيقات ولا فيها شيء أبدا أبدا، قواعد خالصة. وهذا أمر متعب جدا جدا، لكن بذلوا في جهود مضنية ونجحوا في ذلك، وخرج عن المنطق المعروف عندنا الذي تدرسونه في مدارسكم وغيره، وبقيت الفلسفة جانبا والمنطق جانبا. حينما خلص عن المنطق من الفلسفة نهائيا دخل في العلوم كلها، لأنه يعني كما يقولون في تعريف المنطق هو قواعد تعصم الذهن عن الوقوع في الخطأ في الفكر. يعني الذهن إذا أعملته في عملية تفكير فإنه يعصمك، المنطق يعصمك من الوقوع في الخطأ خلال عملية التفكير. فلذلك دخل في علم الأصول وفي علم الفقه وفي علم النحو وفي العلوم كلها من أولها إلى آخرها. فطريقة الشافعية أنهم يضعون القواعد الأصولية والمباحث الأصولية كلها يأخذونها من الكتاب والسنة واللغة، يركزون على اللغة كثيرا، ومن المنطق. بالطبع يعني لا يهتمون كثيرا أنها طابقت الفروع أم لم تطابق الفروع، لا يهتمون بهذا، يقولون هذه قواعد مجردة. وينبغي للفقيه إذا أراد أن يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة أن يتبع هذه القواعد التي أخذت من الكتاب والسنة والعقول واللغة، ينبغي أن يتبعها، ولا يجعلون القواعد أصولية تابعة لفروع أئمتهم رضي الله تعالى. هاتان طريقتان، لكل من الطريقتين مؤلفات كثيرة جدا، ومن مما ألف على طريقة الشافعية من أهم ما ألف مستصفى للغزالي وأمثال المستصفى، ولكن هنالك كتب أخرى يعني وجدت في المكتبة الإسلامية وكانت على درجة من الأهمية، جمعت بين الطريقتين، يعني وضعت القواعد على أصول الشافعية واستفادت من كلام الأئمة، من كلام الأئمة وتفريعاتهم الفقهية، وطابقت بينهما حتى كانت ترى أن الكتب التي ألفها العلماء رضي الله تعالى في الجمع بين الطريقتين، إذا كان المؤلف شافعيا أو كان المؤلف حنفيا ترى الآراء متطابقة تقريبا، يعني الآراء متطابقة أو متقاربة كثيرا. ومضى على هذا بعض المؤلفين، ومن أشهر المؤلفين في هذا من الحنفية الإمام الكمال ابن الهمام، له كتاب اسمه التحرير، وشرحه ابن أمير الحاج في كتاب اسمه التقرير والتحبير، شرح التحرير، تحرير الكمال ابن الهمام، وابن أمير الحاج له التقرير والتحبير في شرح التحرير، وهذا من الكتب الجامعة بين الطريقتين، طريقة الشافعية وطريقة الحنفية. وأيضا من الشافعية الإمام تاج الدين السبكي ابن الإمام تقي الدين السبكي، ألف جمع الجوامع في أصول الفقه، وشرحه الإمام المحلي في كتابه العظيم المشهور شرح جمع الجوامع، وعليه عدة حواشي. هذا يعني هذين الكتابين متوازيين تقريبا، هذا مؤلف شافعي وهذا مؤلف حنفي، ولكن كلاهما يجمع بين الطريقتين، طريقة الشافعية وطريقة الحنفية. هذا الكتاب الذي بين أيديكم إنما هو الأصل فيه إنما هو جمع الجوامع، ولكن استفاد من جمع الجوامع ومن شرحه للمحلي ومن حاشية البناني على شرح المحلي ومن كتاب اسمه غاية الوصول، اسمه لب الأصول للشيخ زكريا الأنصاري رضي الله تعالى، وشرح لب الأصول اسمه غاية الوصول أيضا للشيخ زكريا الأنصاري. المؤلف الله يرضى عنه ويرحمه كان مفتي مدينة حلب الشيخ أسعد العبجي، أخذ من هذه الكتب كلها مختصر مفيد جدا جدا، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا. إذن هذا الكتاب هو مأخوذ من جمع الجوامع وشرحه المحلي وحاشية البناني عليه وغاية ولب الأصول للشيخ زكريا الأنصاري، وشرحه أيضا غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري. تمام، إن شاء الله نبدأ بهذا الكتاب في الدرس القادم. شوفي عنا في شيء أسئلة حول الموضوع كله، كل ما تحدث به إلى الآن في شيء أسئلة حول، تفضلوا. اللي حدا له أي إشكال تفضل. ما في شيء، تفضل.
يعني أنا أفهم أنتم لكن تكلموا ليس جيدا، يعني هذا الأثر ما أهم في عصرنا.
نعم أنا قلت قبل قليل هذا العلم يعلمك تماما وبدقة كيف تتعامل مع النصوص، أي نص موجود بين يديك دعك من الفقه، دعك من عندنا في، ما بعرف أنا هون الجامعات في تركيا ماذا تدرس، ولكن عندنا في مقاصد الشريعة ألف فيها الأصوليون، ومن أعظم من ألف فيها الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات. والآن كثر المتكلمون في مقاصد الشريعة، كثروا كثرة بالغة، وكثير من أعمالهم مفيد جدا، ولكن ينبغي أن نتنبه أن مقاصد الشريعة لا يجوز استنباط الأحكام الشرعية منها. يعني من مقاصد الشريعة مثلا التعاون بين الناس، محبة الناس لبعضها البعض، من مقاصد الشريعة حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وكذا، كل هذا من مقاصد الشريعة. ولكن في الآن من جهلة الكتاب الذين يعرفون أن يكتبوا ويعرفون أن يتمنطقوا ويتحدثوا بين الناس وعندهم شيء من البلاغة والبيان والمنطق الناصع، لكن ليس عندهم علم، فهؤلاء يحاولون أن يستنبطوا الأحكام الفقهية من مجرد المقاصد، وهذا لا يجوز بشكل من الأشكال. لابد للحكم الفقهي أن يكون له مستند من الكتاب أو السنة، حتى في الاجتهاد لما يجتهد الإنسان بده يرجع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إلى المقاصد. لذلك كثير من هؤلاء الكتاب الجهلة خرجوا بأحكام فقهية تصادم الشريعة الإسلامية في أصولها، بل في أصولها وفروعها. أما المقاصد يعني علم مفيد جدا، ليش؟ بيخلي الإنسان سبحان الله يعني بيصير في له يعني قناعة بالعقيدة بالشريعة الإسلامية، قناعة لا تعدلها قناعة، قناعة قوية جدا جدا في علم المقاصد، يتبين له مقاصد الشريعة من كل أحكامها، وأنها مقاصد عالية سامية لم يصل إليها لا دين سماوي ولا فلسفة من الفلسفات ولا مبدأ من المبادئ، ولكن لا تغني عن هذا العلم، هذا العلم شيء والمقاصد شيء آخر. طيب غيره في شيء أسئلة إخواننا؟ طيب قبل ما نختم الدرس فيه مشان الوقت، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
له العرش علمنا علوما بما توحي لنا نحيا نعيش.